وقلنا بالأخذة أن الذين قالوا بذلك قبل بيانا أنهم وقعوا في خلق في مقام بين المسألتين، افترضوا أن مولوية المولى ثابتة لحال أحكامه الواقعية، افترضوا أن هناك مسألتين، مسألة المولوية للمولى الذاتية التي هي من أصحاب عند السلام، تصوروا أن مولوية المولى أمر واقعي مربوط بتكاليف الواقع. التكليف الواقعي للمولى موضوع لمولوية المولى ولزوم المقام. ثم جعلوا قاعدة عقلية أخرى وهي حكم العاقل لأنه مع عدم البيان لم يثبت الأصل. جعلوا قاعدة قبل البيان قاعدة وحكما عقليا آخر في مقام امتثال او الوصول الى تلك المولويه الثابته ذاتا للمولى في احكام الواقع. مع ان هذا الكلام على التشكيك بين الناحيتين فيما تقدم انه غير تامين، وان المولويه ليست من شؤون الاحكام الواقعيه بل المولويه من شؤون الاحكام الواصله. هناك مساله واحده لا مسالتان، وهي ان هذا المولى مولويته باي مقدار، عند مقدار الاحكام المعلومه فقط او المقدار الاحكام المعلومه والمظنونه فقط او المقدار الاحكام المعلومه والمظنونه والمشكوكه بل والموهومه، كل ما احتمل التكليف كانت مولويه المولى وحسن هذه النقطه مفصلا في اوائل مسقط. قلنا هناك انه ليس الا مساله واحده في الدين حدود مولويه المولى، وهذا يختلف باختلاف الموانئ المولويات الذاتيه المطلقه، فمولويه الله سبحانه وتعالى تكون دائرتها ودائره حقها والطاعه لها على تعديل عن المكلفين واسعه تشمل تمام موارد انسان الامتثال حتى موارد الوهم للتكليف والاحتمال الضعيف. وعقولنا تدرك هذه الدرجه من المولويه والحق والطاعه لله سبحانه لا تقبل هي مخصوصة لخصوصنا العلم. وليست المولوية من صفات التكليف لوجوده نفس الأمرية الواقعية بدليل أن التكليف بموارد جهل مركب عن العلم بعدمه مع ثبوته واقعا لا بد المولوية من المولوية. لا يمكن أن تكون المولوية واقعا من صفاته وخصوصياته وآثار التكليف لوجوده الواقعي كما تصوروا المشهور فميزوا بين الحيثيتين. إذا فنحن حيث لا نقول بقاعدة مطلقة بلا بيان، بل نقول بأن كل احتمال للتكليف فضلا عن الظن بالتكليف الإسلامي منجز فيه حق الطاعة للمولى، سوف يكون الظن كالعلم بالتكليف من حيث أن في بذاته يقتضي التنزل لا محالة، لأنه احتمال بالتكليف بل ظن بالتكليف احتمال راجع منجزا، بل الاحتياط فيه والمنجزية فيه أولى من المنجزية في موارد الشك باعتبار أن درجة الانتشار ودرجة الظن درجة تقلية الاحتمالية انتشار الاحتمالية الظن أكبر من موارد الشك فيكون منجزا نعم. في نفسه يكون ممددا، لو كنا نحن حكم العقل يكون ممددا. نعم، لو فرض ان هناك ترخيص شرعي في موارد الشروطات كما هو كذلك، فان ادله البراءة الشرعية مطلقة تشمل شبهات تشمل حتى موارد الظن. ادله البراءة ليست مخصوصة شرعية، ليست مخصوصة بخصوص الشك بمعنى تساوي الطرفين، وإنما البراءة الشرعية تجعل البراءة والتركيز الشرعي الظاهري في تمام الموارد إلا مورد العلم، لأنها مغيات جعلت بالعلم حتى تعلم أنكم حرامون ربع ما لا يعلمون، فالظن أيضا يكون مشمولا موارد البراءة. حينئذ يكون دليل البراءة حينئذ رافعا لهذا الحكم العقلي من الجزئية الظن والمنجزية الاحتمال هذا التصريح الشرعي يكون هو الواقع المطلوب. إذن فنحن مع أدلة التسجيل من ضمن التدليل بحسب الحقيقة نفتش عن المخصص لدليل وراء الشرعية، لا عن المخصص لدليل القاعدة الكفرية قابل بيان الرافع والحاكم على قاعدة الكفرية قابل بيان كما هو على المخصص الآخر. نعم، الظن بعدم التثبيت يمكن أن يكون مقالة المشهور من أن الظن ليس حجة لذاته، ليس حجة لذاته، يمكن أن يقبل كلامه، يمكن أن يقبل هذا الكلام في موارد الظن بالترخيص. معنى أن الظن بالحكم الترخيصي الذي يكون في قباله احتمال ضعيف مرجوح بالحكم الإلزامي، كما لو ظننا بوجوب شيئين إباحة شيئين واحتملنا حرمة ذلك الشيء، ظننا بأن ذلك تكون حلالا واحتملنا ولو احتمالا ضعيفا مقابله الظن بأنه حرام. هنا لو كانت هذه الشبهة من الشبهات التي لا تجري فيها البراءة الشرعية، كما لو كان قبل البحث، لأنه في الشبهة قبل البحث لا تجري البراءة الشرعية، هنا يمكن أن يكون المقصود إذا أريد تصحيح هذه المقالة بمثلها أن الظن بذاته ليست حجة، أي أنه هنا لو كان بدل الظن قطعا للتأنيث كان حجة ذاتا، لكن الظن ليس بذاته الحجه، يحتاج الى جعل الحجيه له، فيكون المقصود من الحجيه التي ينفى وتبيحها التركيب الظن الحجيه في طرف التحميل لا الحجيه في طرف التنجيل، لان الحجيه في طرف التنجيل اصبحت ذاتيه للظن بناء على قبح انكار قبح العقاب بلا بيان وقبول حق الطاعه المنجزية عن الحجية بمعنى المنجزية للظن ذاتية ثابتة له كما هي ثابتة لكل درجة من درجاته. أو الحجية التي ليست ذاتية للظن إذا تصحيح هذا التعبير والحجية في طرف التأمين، فنقول الظن بالإباحة هذا الظن ليس حجة، بمعنى أنه ليس مؤمناً وليس رافعا للمنجديه كالقطع، لو كان بدل الظن قطعا للتأييد كان هذا الرافع من الحجة رافعا لحكم الموضوع حكم العقل مثلا بالاحتياط، واما هنا فالظن لا يكون حجة، ونحن لا يكون مؤمنا، يحتاج مؤمن يكون الى جعل الحجية له سبحانه. وهذا نظير ما سوف نقوله في الجهة الثانية من أن الظن بالامتثال أيضا ليس بمؤمن، ليس حجة، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يقتصر على ذلك إلا أن يرسم الشارع دليلا وجعلا للحجية والمؤمنية للظن في موارد الامتثال. إذا فرض أن ظن الواحد أصبحت حجة شرعية فتكون الحجية في طرف التأمين للظن بحاجة إلى جعله، أما في طرف التنجيل فليس بحاجة إلى جعله. هذا حاصل الأمر الأول. إذن في السلسلة الأولى من الأمر الأول انتهينا إلى أنه بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ لا منجزية للظن إلا في طول جعل شرعي أو ما يكون بحكم الجعل الشرعي أو بحكم العقل بالحجية بمعنى في طرف المنجزية، وبناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان فمعنى أن الظن ليس بحجة ذاتا أنه في طرف المؤمنية للظن تحتاج إلى دليل على الحجية، وإلا لولا لا يكون حجة. أما في طرف المنجزية فالظن بذاته منجز لأن كل احتمال يكون منجزا، والظن من الاحتمال بين الاحتمال الراجح فيكون منجزا بما يتعلقه إذا كان حكما إلزاميا شرعيا، فهي من هذه الناحية كالفرق في المنجزية. نعم بينهما فرق في أنه في موضع القاطع لا يمكن جعل الحكم الواقعي، ببيان تقدم بينما في موضع الظن يمكن جعل الحكم الواقعي، لا من باب أنه هناك شك لا يوجد علم، وفي أدلة الأحكام الظاهرية أخذ عدم العلم بل الكلام كان ثلوثيا على ما يتحدث ثلوثا لا يمكن جعل الظاهري في مورد العين ولو ان يقول في مورد العين اجعل لك حكما ظاهريا بخلاف موارد الشك والظن والوهم فانه يمكن جعل الحكم الظاهري بتكفير بمعقوليه ملاك الحكم الظاهري ووضوح الحكم الظاهري وهو شده الاهتمام القائمه على اساس التزاحم الفكري والارتباط بين الأمراض الغيروية الإجرامية والحسي الشيء البيان المتقدم في بحث الخاص والذي سوف يأتي الأصحاب الخاصة في الأمر الإجرامي سوف يأتي في بيان حقيقة الحسي الظاهري مفصلا. إذن فلا فرق في أصل المرجزية بين الظن والقاد بناء على الظن بالتكفير بناء على إنكار قاعدة نعم الفرق يظهر في الظن بالتكفير فإن الظن بالترخيص لا يكون مؤمنا بينما القطع بالترخيص يكون مؤمنا وفي الظن بالانقتال فإن الظن بالانقتال لا يكون مؤمنا لكن القطع بالانقتال يكون مؤمنا فمن يقول بأن الحجية ليست ذاتية للقطع للظن تحتاج إلى جعل بناء على هذا المسلك لا بد أن تحتاج إلى جعل في طرف التحكيم بناء على مسلك قاعدة الفقه العقاب بلا بيان تحتاج الى جهد في طلب التنجيل ايضا بينما على انكار قاعده الفقه بلا بيان لا تحتاج الى جهد حتى في طلب التنجيل هذا الجهد الاولى الجهد الثانيه في مساله الشك الظن بالسقوط في مقابل انتظار لو كان التدليس معلوما كل يسوق كمن علم بوجود صلاه الظهر عليه وذكور الجواب شك في انه امتثل صلى الظهر او لم يصل الظهر حصل له ظن مثلا بانه صلى الظهر هل يكون هذا الظن حجه او لا يكون في اسقاط التكليف وفي تكبير الظن تعالى هذا هو الظن بقرار الظن ومثله الظن بالتشخيص في موارد عدم جريان البراءه الشرعيه الشبهه قد ينفع أن يكون ذاك الشخص مؤمنا أو لا يكون مؤمنا الصحيح أنه لا يكون مؤمنا ولا إشكال عند أحد أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا بدل دليلا على مؤمنيته حتى القائلين بكفر العقاب بلا بيان حيث أنه هنا لا يقول بكفر العقاب بلا بيان يقولون بأن الشغل اليقينية في البراغ اليقيني أو يقولون بأن الشبهة قبل الفقه لا تجري فيها قاعدة بلا بيان إذن فهنا أولئك أيضا يقولون أن هذا الظن جعل الترخيص جعل الحجية له أن هذا الظن حجيته ومؤمن بمعنى مؤمنيته تحتاج إلى دليل وجعل من سبب الشارع أو ما يقول بحكم جعل الشارع وأما من دون جعل نفس الظن لا يكون بحكم الحكم هنا مسجدا في مقام إلا أنه في مقام تقريب هذا الكلام عن البيان في مواد الشك في الانتقال وقع تعبير لصاحب الكفايه صاحب الكفايه قال بان الظن في مقام الانتقال لا يكون بالفراغ لا يكون حجه بل يجري فيه قاعده بدون دفع الضرر المحتمل ودفع الفرد قاعدة الوجود ودفع الضرر المحتمل ثم قال بأنه قال ثم ذكر بأنه قال في مورد هكذا قال في مورد الظن بالانتقال أنه مع الظن بالانتقال وعدم الانتقال سوف يكون احتمال العقوبة وعدم العقوبة موجودا إذ لو كان هذا المكلف قد امتثل كما هو يظن إذن فلا عقوبة عليه وإذا كان لم يمتثل إذن فهناك عقوبة عليه حينئذ لو قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل حينئذ يكون هذا الظن غير مؤمنين إذ يلزم حينئذ دفع الضرر المحتمل وهو العقاب فإن المكلف هنا يحتمل العقوبة لا محالة أن المولى يعاقبه إذ لعل ظنه خلافا للواقع وإذا كان ظنه مخالفا للواقع إذن فلا يكون ممتدلا وإذا لم يكن ممتدلا فلا يكون هناك عقاب عليه فيما إذا ترى فإذا قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل فإنه لا يكون محتمل لا يكون للمؤمن له. وإذا قلنا بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل وأن الضرر المحتمل لا يجب دفعه عقلا حينئذ يكون هذا الظن مؤمنا ربط بين مؤمنية الظن في مقام الانتثار الظن الإحرام ربط بين مؤمنيته وبين مسحلة لزوم دفع الضرر المحتمل وعدم لزوم دفع الضرر المحتمل عقلا. فمن يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد أن يقول هذا عدم المؤمنية، ومن لا يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد أن يقول هنا المؤمنية أنه يمكنه أن يكتفي بهذا المقدار. الضرر المقطوع لا بد من دفعه، أما الضرر المحتمل لا يجب دفعه. ثم أمر بالتأمل الذي لعله فيه يشير إلى أنه على هذا المشتق الثاني حينئذ حتى الشك في الانتثار من سوف يكون كافيا ومؤمنا فضلا عن الظن بالانتثار، حتى الظن لا نحتاج إليه لأنه دفع الضرر المحتمل ليس واجبا عقلا، وإنما دفع الضرر المقطوع يكون الناس العقل. إذن مع الشك في الانتثار أيضا سوف يكون الضرر احتماليا لا يقينيا فلا يزيد. جعل ربط بين مسألة المؤمنية وحجية الظن في مقام الانتثار، جعل مبنى حجية الظن في الانتثار قبول تلك الكبرى العقلية وهي وجود دفع الضرر المحتمل أو عدم وجود دفع الضرر المحتمل. فبناء على وجوده الظن يكون غير مؤمنين ليس بحجة لا بد من الاحتياط، بناء على عدم وجود دفع الضرر المحتمل عقلا، وكون موضوع وجود الدفع الضرر المقطوع فقط حينئذ هنا يكون هذا الظن حجة كافيا، اذ لا يوجد قطع بالضرر ولا يوجد قطع بالوجود. وكأن هذا المبنى هذا المنهج قبله الدراسات قبله بعض الأعلام، ولكن ناقش فيه بأن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ناقش مناقشة صغروية، أن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل إنما يقول بعدم وجوب الدفع الضرر الدنيوي المحتمل، أما الضرر الأخروي المحتمل أو المظنون هناك لا يوجد من يقول بعدم وجوب دفعه. الضرر المحتمل إذا كان دنيويا من أضرار عالم الدنيا هناك من يقول بعدم وجود الضرر المحتمل، وأما إذا كان الضرر أخويا بمعنى العقوبة الإلهية فاحتماله أيضا يكون منجزا عقلا، أي يكون دفعه لازما. فالاختلاف في تلك المسألة بين من يقول بوجود دفع الضرر المحتمل ومن يقول بعدم وجود دفع الضرر المحتمل يقول الأضرار في هذه الدنيا أضرار الإقليمية، أما الأضرار الأخروية التي ترجع إلى العقوبة من كرم المولى فلا قائل لعدم وجود دفع المحتمل من كامل العقوبات، إلا أن الإنصاف أن أصل هذه المنهج في غير محلها، فإنه لا معنى لإفتراض أن مبنى وجود الاحتياط في الشك في الانتثار أو في الشك قبل الفحص في أصل التكليف مسألة دفع الضرر المحتمل، وجود دفع الضرر الأخروي مثلا المحتمل وهو العقوبة، لأن هذا المنهج بنفسه يستثمر دورا واستحالة باعتبار أن تصديق كبرى وجود دفع الضرر المحتمل دفع الضرر الأخروي المحتمل فرع أن يتحقق موضوعه، وموضوعه ما هو احتمال العقوبة الضرر المحتمل، هنا بمعنى العقوبة الأخروية المحتملة احتمال العقوبة، واحتمال العقوبة فرع أن يكون التكليف المحتمل أو الممنون ثبوته أو سقوطه، هذا التكليف يكون منجزا، أما إذا كان غير منجز في نفسه أي كان يحكم العقل مثلاً بالإعقاب بلا بيان لأنه غير واضح بإذن الله، فحينئذ سوف تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان على مشاركهم، تجري هذه القاعدة التي توجب القطع بعدم الخطوبة والضرر الأخروي، لأن قبح العقاب يقول يصبح من النول العقاب ومع قبح العقاب يقطع بعدم الخطوبة وعدم الضرر الأخروي، فلا تصل النوبة إلى قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل إلا أن نشخص في المسألة السابقة أن هذا التكليف المضمون سقوطا او ثبوتا، هل هو مما يصح العقاب عليه او يقبح العقاب عليه؟ يعني هل هو منجد او ليس منجد؟ فاثبات منجديته بوجود دفع المرض المحتمل دوره، لان ثبوت موضوع وجود دفع المرض الاخروي المحتمل متوقف عن المنجديه في المثل السابق. فاذا اريد استفاده هذه المنجديه من قاعده وجود دفع المرض المحتمل اصبحت دورا، اصبحت هذه القاعده متوقفه على شيء متوقف على نفس القاعده، وهو الدور المقاعد. إذن فلا يمكن أن يكون المنجد، أن تكون المنجدية وجوب الاختيار مستفادة من وجوب العقوبة المحتملة، لأن المنجدية إذا كانت ثابتة إذن فلا نحتاج على أمس القاعدة، إذا لم تكن ثابتة بل كانت قاعدة تكون قابلة بيان جارية العذر جارية فثابتة، إذن يقطع بعدم العقوبة، لأنه يحتمل العقوبة والضرر الإخروي لكي نطبق قاعدة الوجود دفع الضرر الإخروي. إذن فهذا الاستدلال على المنهج في نفسه يستثمر الدور ويكون ناقصا الحكمان، وإنما الصحيح ابتداء أن نراجع حكم العقل، لأنه في موارد الشك في السقوط هل يحكم العقل؟ أو في موارد الشك قبل الفحص أو الظن كذلك بالترخيص أو الظن بالسقوط هل يحكم العقل بأنه هنا يقبح العقوبة أو يحكم العقل بأنه لا يقبح العقوبة؟ هل يرى هذا من موارد حق الطاعة للمولى أو يرى من موارد قبح الأصاب قبح المعاقب بأنه هو من مكلف معذور ولا ترك؟ لا بد من ملاحظة حكم العقل لحق الطاعة، وأن دائرته تشمل هذا المولد أو لا تشمل، والصحيح أنه تشمل، فإنه كما أيضا نقل الآخرون أن في موارد الشك في السقوط أو في موارد الظن بالسقوط فضلا عن الشك والوهم بالسقوط لا يحكم العقل بقطع العقاب بل يحكم بلزوم الفراغ واليقين، وهذا الحكم العقلي بالتمجد هو الذي يوجد احتمال العقاب الأخروي، لأنه يستفاد من فضله تحت الاحتمال العقاب الأخروي، هذا بنفسه بعد أن يثبت حينئذ سوف يكون العقاب من المولى غير قبيح، فإن لم يكن قبيحا فلعله يعاقب، ولعله أيضا لا يعاقب يعفو عن المكلفين منة منه عليهم بس لعله يعاقب، وحينئذ لا نحتاج إلى أنه حيث أنه لعله يعاقب فيجد دفع الضرر المحتمل الأخروي، فإن هذا بعد مستدرك ولا نحتاج إليه وجوب الانتقال ثابتا بنفس التهجد وبنفس حكم العقل يقتضي بحق المولى ومولوية المولى في موارد احتمال السقوط، يعني بنفس الحكم بوجود القرار اليقين العقلاني، وكذلك في موارد الشك قبل الفحص فإنه هناك أيضا يقول بأن البراءة العقلية لا تجري عندهم، أي لا يقبح العقاب على مورد يحتمل فيه التكليف قبل الفحص عن الخصوصيات، بمجرد الظن بالإباحة أو احتمال الإباحة هذا قبل الفحص لا يكون مؤمنا ولا يقبح العقوبة من المولى إلى هذا المكلف خالف الشروط الحكمية ارتكب وكان صفة مخالفا للواقع، هذا الإنسان يصح عقابه بل يصح عقابه على كل حال، وليس عقوبة التجري لأنه تجرى وأقدم واقتحم بالشبهة قبل أن يبحث عنها. إذن فالظن في مقام الانتقال ايضا لا يكون معتبرا، اي لا يكون مؤمنا، وكذلك الظن في الاباحه في موارد الشبهات قد تكون منجزا في الشبهه قبل الفحص بالشبهات. هذا ويرجع للامر الاول، فقد تلخص ان معنى ان الظن ليس بحجه ذاتا بلحاظ المنجزيه بناء على مسالكنا الفن حجه ذاتا، بلحاظ المؤمنيه في طرف المؤمنيه الظن ليس حجه ذاتا، يعني يحتاج حجيه الى جعل الحجيه له من خير الشارع او حصول حاله يحكم العقل فيها بالحجيه بالاختلاف كما في الدليل الامتداد بما عند الحكومه مثلا، لا بد في طرف التامين من جعل الحجيه له، أما في طرف التنبيه فهو بذاته حجة، فحق الطاعة يكون فيه محسوبا، ولا بد للمكلف أن ينتقل في موارد الاحتمال، في موارد الظن في التكليف، بل في موارد احتمال التكليف والوهم في التكليف، فضلا عن الظن في التكليف، لولا البراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية هي التي تسعد المكلفين، تسعدنا في رفع اليد عن حق الطاعة في المراجع الصغيرة. ومن هنا الظنون التي سوف يأتي أنها حجة تكون تخصيصا لدليل البراءة الشرعية، لا تخصيصا لدليل حاكما على دليل البراءة العقلية لأن هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الطلاق يمكن جعل الحجية له، ليس جعل الحجية للظن محالا مستلزما لاستقالته. سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيل، جعل الحجية للظن هل يكون ممكنا أو لا يكون ممكنا، هذا بحث ثبوتي آخر. هذا بحث ثبوتي تارة يطرح بلحاظ حكم العاقل بالمنجدية وعدم المنجدية، أن جعل الحجية للظن هل يمكن أو يكون مصادما مع حكم عقلي في باب القاعدة والأخيار. هذا بحث، وهذا البحث هو البحث الذي تقدم في بحث قيام الإمارات مقام القطع الصديقي ومقام القطع الموضوعي. فإن في هذا البحث يرجع لحسن الحقيقة إلى دعوة أن جعل الحجية للظن يكون منافيا مثلا مع حكم العقل بقطع الإحقاب بلا بيان. أليس العقل يحكم بقطع الإحقاب بلا بيان في الشبهات الدلوية ولو بعد الفهم؟ جعل الظن حجة مناف ومعجزان بالتكليف المضمون يكون نافيا مع حكم العقل، حكم الشارع بالمنجدية مناف مع حكم العقل بالمؤمنية وعجزة حكم حقوق استقالة الأخوة وحكم الأخوة، لأن دليل الحجية لا يجعل في مورد الظن، لا يرفع الظن إلى البيان والعلم حقيقة، كما غايته جعل المنجدية له، والمنجدية مع حكم العقل في المورد لانحطاط الشرط وعدم البيان والعلم بالواقع والتكليف الإجرامي الواقعي، هذه المنجدية الشرعية مصادمة مع حكم العقل بحكم العقل أي عدم المنجدية. وكيف يمكن جعل حكما شرعيا يصادم حكما عقليا في باب الإطاعة والإحسان؟ هذا هو نفسه معنى قيام الإمارات مقام القطع الطريقي، والذي تقدم في مرتبات البحث عنه مفصلان. المرجع حاول ان يجعل ان يستفيد جعل العلميه وجعل التاريخيه، وانه بجعل التاريخيه يرتفع اللا بيان الى البيان تعبدا وسائر الكلمات التي تقدمت. وهناك ايضا بينا انه لا نحتاج الى جعل التاريخيه وجعل العلميه، فالموضوع اما ان ننكر اصل قاعده الكفر قابل بيان فلا الموضوع للمصادمه بين حكم العقل بين جعل المنجدية أو إذا قبلنا القاعدة العقلية بقصر قابل بيان، مع ذلك لا حرة في جعل المنجدية للظن بالتكليف باعتبار أن موضوع القاعدة نفسنا موضوع القاعدة عدم البيان الأعم من بيان الواقع أو بيان اهتمام المولى بالواقع، ونفس جعل المنجزية بالظن شرعا أو الحجية بالظن شرعا بأي لسان كان، لسان جعل الحجية جعل المنجزية جعل المباحث الأمر بالاتباع مفسرا هذه المثالات تقدمت هنا، جعل الحجية بالاتباع أو بالإطالة هذه الخصوصيات كلها كتبناها في مثلا، قلنا كل تلك الصياغات الإنشائية والاعتبارية لها مجنون تصديقي واقعي جديد لبي، وهو أن المولى في مورد هذا الظن يهتم بأحكامه الواقعية الإلزامية ويرجعها على الأحكام الواقعية التنفيذية، وهذا الاهتمام مدلول تصديقي وهو روح الحكم الظاهري بأي صيغة كان جعل الحكم الظاهري على ما سبق شرحه. أيضا العلم بهذا الاهتمام رافع لموضوع الاستخاب بلا بيان على القول بهذه القاعدة الحقيقية، لأن المراد بالبيان الأعم من البيان الذي يقوم للواقع ابتداء او البيان لاهتمام المولى بالواقع، وهذا هو الصحيح في مقام اثبات محكوميه او موجوديه قاعده قطع الاحكام بلا بيان لادله الحجيه للظن او غير الظن السائل الاحكام الظاهريه المنجزه، لا ما ذكره المجزاه من انه تجعل العلمية والطريقية فيرتفع موضوع القاعدة مثلاً تعبداً أو تسليمتان أو ولا مؤنثه بعض الآخرون من أنه يكون العقوبة على نفس الفقر الظاهري فإنه في موارد الجزية المدعولة من الجزية المدعولة للبن الواقع وإن كان مشكوكاً أو غير مبين لكن الفقر الظاهري معلوم هذا الكلام أيضاً لظاهره لا يمكن قبوله فإن العقوبة ليس على الفقر الظاهري الحكم الظاهري سوف يأتي أنه ليس بنفسه منجزا ومعذرا إنما هو حكم طريقي ينجز الحكم الواقعي تنجيز أو تعبير بلحاظ الحكم الواقعي دائما اللهم إلا أن يقصد صاحبه المقالة التي نحن ذكرناها وهذا طبعا خلاف ظاهر العبارة بأن يقصد أنه العقوبة على الحكم الظاهري على الحكم الظاهري معلومون مقطوعون يقصد أن العقوبة على الحكم الواقعي لكن يكفي في العقوبة على الحكم الواقعي وصول الحكم الظاهري باعتبار ما أشرنا إليه من أن الموضوع في القاعدة هو البيان بمعنى أعم من الأمرين إذن فهذا البحث هذه المشكلة المثارة بوجه جعل الحجية الإنسان مستدركة بتلك الأبحاث الجادة لا معنى لهذا وإنما المهم هنا إثارة الإشكالات الأخرى التي ذكرها أثارها ابن قبال ثم توسعت عند علماء الأصول وتصدرها إلى إشكالات ثلاثة وهي استحالة جعل الحجية والبن لحاظ نفس الأحكام الشرعية لا من ناحية مصادمة ذلك مع حكم العاقل بحكم العقاب إلى بيان أو نحو ذلك بل لزوم المحذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية جعل الحكم الظاهري والمنجزية والحجية للبن سواء كان بطن بالإلزام أو بطن بالتأخير هذا الأمر باتباع البن يكون محالا يكون فيه محذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية وهذا المحذور تارة يكون بلحاظ محاذير العقل النظري أي استحالة وامتناع أخرى يكون بلحاظ محذور العقل العملي وهو الوقوع في الأمر القبيح الذي مثلا لا يظهر من المولى قبيح على المولى أن يوقع عباده في أمر يكون خلاف الحكمة وخلاف العاقل وخلاف أحكام العقل العملي ابن قبيح أثار شبه بهذا المثال أن جعل الأمر باتباع الظن في بعض الموارد يؤدي إلى أمر تحليل الحرام وتحليل الحلال وتحليل الحرام وتحليل الحلال أمر كيف يمكن أن يقول أن الشارع كيف يحلل الشارع حراما ويقعنا في مخالف الحرام طبعا مبنى هذا المحذور كله هذه المحاذير في تصيبتي مبناها هو قبول بقاء الأحكام الواقعية يعني قبول التخطئة لا التصويب لو قلنا بأنه في موارد الأحكام الظاهرية لا يوجد في موارد الإمارات لا يوجد حكم واقعي أصلاً الحكم الواقعي ما أدى إليه الإمارة أدى إليه ظن المسلمين هذه المحاذير سوف لا نعطيها حتى حيث أن هذا المبنى واضح البطلان عند العدلية وهو أن الأحكام الواقعية محفوظة مشتركة بين الجاهلين والعالمين فلا تصويب بل تخطئة إذن حين يبرز هذه المحاذير وقد فصلها الأصوليون هذه المحاذير إلى ثلاث محاذير المحاذير الأول لزوم اجتماع البلدين أو المثلين باعتبار أنه في مورد هذا الظن الذي أمرنا الشارع باتباعه يحتمل الحكم الواقعي أن يكون موجودا مثاليا إن كان ذاك الحكم الواقعي مخالفا مع هذا الحكم الظاهري الذي أدى إليه يلزم اجتماع البلدين يعني الأحكام الأربعات فيما بينها تضاد تحدث لا يعقل أن يكون موضوع واحد واجدا لحكمين منها وإن كان من تلك هذا الحروف هذه إباحة تلك أيضا إباحة هذا وجوب ذات أيضا وجوب يلزم اجتماع المثلين وعلى كل حال يكون اجتماع المثلين إلى أمر قال محذورا وهو محذور مرجوكا بالعقل النظري يعني استحالة واحدة اتفاق اجتماع الضدين والمثلين بمعنى امتناع اجتماع الضدين وامتناع اجتماع المحذور الثاني الذي بين لزوم تفريط لزوم نقض الغرض وهو ان المولى مناف فيما اذا فرض انه امر باتباع هذا الضد قد يكون في هذا المورد يكون الحكم الواقعي على خلاف هذا الضد فيلزم من ذلك نقض غرض المولى ونفض الغرض أيضا محاله يتناقض معنا يستلزم نحو من التناقض الإنسان يناقض غرضه هذا أيضا نفض الغرض أيضا محذور امتناعي المحذور الثالث لزوم إيقاع المكلف في المفسدة أو منعه عن المصلحات لو كان ذلك المورد الذي يقام الظن على إباحته حرام الواقع الأمر بالتباع إذا فضل إيقاع المكلف في مسلسة الحرام الواقع لو كان ذاك الشيء الذي يحتمل وجوده وقام الظن على عدم وجوده واجبا واقعا في مصلحة الإمامية الأمر بالتباع ذلك الظن بالجواز جواز الذات تثبيت للمصلحة على العالم والإيقاع في المفسدة أو تثبيت المصلحة اللزومية على المكلف قبيح منه كيف يمكن للمولى أن يفوض على العالم المصلحة اللزومية أو يوقعه في المفسدة اللزومية هذا الإيقاع في المفسدة قبيح منه قبيحة وقبيح لا يصلون منه هذا مخالفة للعقل العملي مثلا يقوم في إيقاع المكلف في المفسدة وتثبيت المصلحة اللزومية عليه ربما أن القديم لا يظهر من الشارع إذن فلا يمكن هذه هي الشبهات الثلاثة التي شبه الاجتماع المثلين ونقض الغرض والإيقاع في المرتداء القبيح هذه الشبهات لا بد من البحث عن صحتها وعدم صحتها طبعا ليس صحيحة لكن هناك مسارك عديدة عن الصحة وفي عدم الصحة لكن قبل الدخول في البحث عن الصحة طرح الشيخ الأنصاري مسألة بالمناسبة صارت مسألة مهمة في علم الأصول أنه بعد أن أجاب على هذه المحاضرة كلها قال لو قلنا أننا شككنا في الإنسان وعدم الإنسان ولم ندري أنه هل يمكن جعل الحجية للفهم أو لا يمكن جعل الحجية للفهم هل هناك أصل يقتضي إمكان جعل الحجية هل نبني على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة أو نبني على عدم الإمكان نفس مسألة الإمكان شبهة الإمكان إذا لم نستطع أن نجيب عليها جوابا فرحيا وبقيت المسألة مشكوكة عندنا يمكن جعل الحجية للفات أو لا يمكن جعل الحجية للفات ما لا نفعل حينئذ عند الشك في الإمكان وعدم الإمكان نبني على الإمكان أو نبني على عدم الإمكان هنا ذكر الجزاء من الجزاء ذكر الشيخ من الطريق المسكور عن وجود هذه الحالات نبني على الإمكان وذكر كلاما صار كثارا للإشكال من خلال العلماء السوريين الذين جاءوا بعد الشيخ المسكور يأتي بعد